من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رحم عباده بقبول التوبة والجود بالمغفرة وحذرهم من التمادي في المعصية والبقاء على الذنب، تسد عنهم أبواب اليأس من رحمته وأبواب التساهل في الإقلاع عن معصيته، نأيا بهم عن المصير إلى ناره وحرمان جنته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله التي تحمي من زيغ النفس وغلبة الهوى والوقوع في شباك الشيطان ومصائد الغاوين، وتنقذ من شر مصير وأسوأ عاقبة، وتنتهي بأهلها إلى خير منقلب وأكرم خاتمة وأعظم السرور. بتقوى الله ينال رضاه، وما ظفرت نفس بمثل ما تظفر به من رضا الرب الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعذنا من أن نخدع عن دينك الحق أو نخرج من الدنيا في غضبك، أو تحدث لنا مفارقة عن طاعتك، أو يصرفنا وعد عن وعدك، أو يشغلنا وعيد عن وعيدك، أو نرضى بغير رضاك، وافعل بنا ربنا فوق ما نؤمل وأكثر مما نرجو يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا حميد يا مجيد. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فهذه عودة للحديث عن موضوع الجنة. من وصف الجنة: يشدك الجمال إليه حتى تشهد جمالا أكبر، فتسقط قيمة ما قبله إذا كان الفارق كبيرا بينهما. وكذلك هو الغنى والقوة والشجاعة وسائر الصفات، صفات خير كانت أو صفات شر. جمال ينسيك جماله، وقوة وشجاعة ينسيانك قوة وشجاعة، وسوء يشغل عن سوء، ومصيبة تهون مصيبة. وللجنة جمال لا يبقى وللجنة جمال لا يبقي للدنيا أي جمال، ونعيم الجنة يسقط قيمة ما في الدنيا من نعيم. تقول الكلمة عن علي عليه السلام: فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفت نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولذاتها وزخارف مناظرها. فلو ملك القلب صورة يرى منها جمال الجنة لما استقر من صاحبه مكانه، ولذهقت النفس شوقا لذلك الجمال. فمما جاء تتمة للنص السابق فلو شغلت قلبك أيها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقة لزهقت نفسك. ولو ملك القلب صورة يرى منها جمال الجنة لما استقر من صاحبه مكانه ولزهقت النفس شوقا لذلك الجمال. فمما جاء تتمة للنص السابق فلو شغلك قلبك أيها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقة لزهقت نفسك شوقا إليها ولتحملت من مجلسي هذا إلى مجاورة أهل القبور استعجالا لها أو استعجالا بها. ولتكن الدنيا أجمل ما تكون وليكن خيرها أوفر خير ولذتها أكبر لذة ونعمها أعز أو أغزر النعم، ولكن ما دام الإنسان مهددا بالفناء ولا يقين له ببقاء النعم له وكان على موعد من الموت قد ينتظر به أو لا ينتظر فيداهمه في أي لحظة فإن النعمة لا تتم والدنيا لا تهنأ والنفس لا تستقر والمشاعر لا تهدأ. والجنة نعيم شامل دائم وحياة لا تنقطع وهناء مستمر لا يتهدد ساكنها فقر ولا مرض ولا خوف ولا فناء، فلا شيء ينقص سعادتها ولا شيء يزلزلها ولا شيء يأتي عليها ولا شيء يتهددها على الإطلاق. وتتحدث الكلمة عن الإمام علي عليه السلام عن الجنة بهذا الحديث: لا يبعد نعيمها ولا يضمحل حبورها ولا ينقطع سرورها ولا يضعن مقيمها ولا يهرم خالدها ولا ييأس ساكنها، آمن سكانها من الموت فلا يخافون، صفى لهم العيش ودامت لهم النعمة في أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. خير الجنة ونعيمها وسرورها لا تعرضه نهاية ولا تقطع ولا يمسه فتور، فحياة الجنة حياة لذة دائمة وسرور متصل وهناء شامل وأمن ثابت ورضا متدفق وسعادة قائمة بلا أمد. ونفس المؤمن في الجنة وهي عارفة بالله شاعرة برضاه لا تعدل سعادتها بهذا الشعور سعادة، ففي تلك المعرفة وذلك الشعور كل أمنها وعزها وفخرها ورضاها عن ذاتها وغناها بالمعنوية الكبيرة ونيل الفوز العظيم. تلك المعرفة اليقينية بالله وذلك الشعور النابت الثابت الراسخ غير المهتز ولا المتبدل يوفران يقينا بالغنى المادي والحياة الدائمين. تلك المعرفة اليقينية بالله وذلك الشعور النابت الثابت الراسخ غير المهتز ولا المتبدل لا يوفران يقينا بالغنى المادي والحياة الدائمين فحسب، وإنما يكسبان التمتع القائم بالشعور بالمعنوية والكرامة والنظر إلى الذات بنظرة الرضا والاحترام. والذات التي لا ترضى بذاتها ولا تنظر إليها باحترام وتعرف منها الإثم أو الجرم أو السقوط ذات لا يمكن أن تهنأ وإن توفر لها من الخير المادي ما توفر. اقرأ قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. نعمة الخلود في جنات تجري من تحتها الأنهار، ونعمة والمساكن الطيبة في جنات عدن نعمة ما أجلها وأعظمها من نعمة، ورضوان الله أعظم وأجل، وهو النعمة التي لا تسمو إليها نعمة. الملك العريض في الجنة، والذي تقدم الكلمة عن الإمام الصادق عليه السلام عنه شيئا من الوصف بهذا البيان: إن أدنى أهل الجنة منزلة لو نزل به الثقلان الجن والإنس لوسعهم طعاما وشرابا، ولا ينقص مما عنده شيء. هذا الملك فيه سرور النفس، فيه سرور للنفس، فيه سرور للنفس، ولها منه اطمئنان. ولكن شعور العبد برضا ربه الحق الذي لا رب سواه ولا مالك غيره ولا عظمة كعظمته ولا جلال كجلاله ولا جمال كجماله عنه هو السر الأكبر من سعادة العبد وشعوره بجمال وجوده والحياة، وهو المؤمن الذي لا مؤمن يقوم مقامه. أنت في جنات ليس لك من يضمن لك البقاء فيها، وبقاءها لك قد تهنأ ولكن لا تهنأ الهناء الكامل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحينا في طاعتك، ولا تجعل لنا دنوا من معصيتك، ولا تمتنا إلا على دينك وملتك، وصيرنا إلى جنتك ورضوانك ورحمتك يا حنان يا منان يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. يرجى من الأخوات الإنصات وعدم تبادل الأحاديث أثناء الخطبة، وذلك لأهمية وعدم إشغالهن الرجال حيث الشكوى منهم.
الحمد لله منشئ الموجودات بعد عدمها وهاديها إلى سبلها وغاياتها، والعالم بظاهرها وخافيها، والخبير بكل شأن من شأنها، والمحصي لكل ما يعرض عليها ويلوم بها، والحاكم لها في حركتها وسكونها، لا تستغني عنه في حال ولا تستقل عن إرادته في بداية أو مآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وزادهم تحية وبركة وسلاما. عباد الله، فلنتقي الله، فإن التقوى حق الرب وحاجة العبد. لقد حق لله أن يتقى، وهو الذي لا مالك لا ملك إلا ملكه، ولا سلطان إلا سلطانه، ولا أمان إلا أمانه، وما من نعمة من غيره، وما من خير من سواه، ولا يدفع السوء إلا هو، ولا يرد قضاءه راد، ولا يتخلف عن مشيئته متخلف. ولا يجد عبد غنى عن ربه الحق ولا إصلاحا لنفسه وتكميلا لها إلا بطاعته، ولا نجاة من غضبه إلا بالإذعان لحقه وعبادته، ولا فوزا إلا برضاه. فاللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نفر إليك من غضبك، ونستجير بك من عقوبتك، ونسألك واسع رحمتك وفسيح جنتك وعظيم رضوانك يا رحمن يا رحيم يا كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين الصادق الأمين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين حججك على عبادك وأنوارك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وسهل.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين، عبدك وابن عبديك الموالي له الممهد لدولته، والفقهاء العدول والعلماء الصلحاء والمجاهدين الغيارى، وفقهم لمراضيك، وسدد خطاهم على طريقك، وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ظاهرا دائما مقيما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإلى هذا العنوان: السياسة في الإسلام. في الإسلام طرح سياسي واحد لاثنان، ولكن المسلمين اختلفوا حول هذا الطرح، فمدرسة الإمامة غير مدرسة الشورى فهما لهذا الطرح. تذهب مدرسة الإمامة وهي تربط بين سياسة الدنيا والدين بلا تفكيك بينهما بلا تفكيك بين الإمامة فيهما معا على الإطلاق. ولكون إمامة الدين متوقفة على فهمه الفهم الدقيق المأمون الكامل وتطبيقه كذلك، ولحاجة السياسة الدنيوية ونجاحها إلى خط الدين، اقتضى ذلك تعيين الإمام من الله عز وجل، لأنه وحده الذي يعلم بالمعصوم الثابت على العصمة في علمه وعمله. وتستند مدرسة الإمامة مع ذلك إلى عدد من النصوص الواردة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة ومواقف الرسول صلى الله عليه وآله العملية. وتذهب مدرسة الشورى إلى حق الأمة في أهل الحل والعقد فيها في اختيار الإمام على ضوء مواصفات دينية مطلوبة. ولا وقفة هنا للنظر في أي من المدرستين، فالحديث ليس بصدر التحقيق العقيدي، وما تقدم إنما هو على المستوى النظري، وعملا وقع المسلمون في خطأ الحكم الوراثي الذي لا يلتقي مع أي من المدرستين اللتين مر ذكرهما. جاءت الدولة الأموية التي كانت ترى أن على الأمة أن تعيش تحت سيطرة الحكم الأموي ما دام على الأرض إنسان، وهكذا كانت وجهة نظر العباسيين والعثمانيين من بعد. وكل أسرة حكمت بلدا من بلاد المسلمين وكل أسرة حكمت بلدا من بلاد المسلمين صار رأيها أن تحكم هذا البلد حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى لا يشتبه الأمر على أحد ويخلط بين هذا الفهم الأجنبي قطعا عن الإسلام وبين فهم مدرسة أهل الإماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فلا بد من الالتفات إلى أن مدرسة الإمامة بعيدة كل البعد عن الحكم الوراثي، فإمامة الحسين عليه السلام الحسن أو الحسين عليهم السلام ليس لأن أحدهما ليس لأن هذا أو ذاك ابن لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وإنما لأنه منصوص عليه بالنص الديني وممن بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله بإمامته. وهكذا الحال في إمامة الأئمة الاثني عشر. والإمامة في أهل البيت عليهم السلام إنما حددت في اثني عشر إماما سموا سلفا وقبل ولادة الكثير منهم وقبل أن يولد الكثير منهم، ولا تمتد الإمامة في ذرية النبي وعلي عليهما السلام حتى النهاية. ثم إنه في غياب المعصوم عليه السلام لا تقصر مدرسة الإمامة إمامة المسلمين على ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فإنه إذا أراد المسلمون أن يحترموا فهمهم للإسلام في المسألة السياسية حتى مع تخليهم عن مدرسة الإمامة فليس لهم أن ينسبوا الحكم الوراثي للإسلام ويشرعوا له على هذا الأساس. وإذا أعطوا الحكم لأي فرد من أي عائلة فلا بد أن ينظروا في صلاحيته على أساس ما فهموه من مواصفات الحاكم في الإسلام حتى تتصحح نسبة اختيارهم إليه وأنهم اختاروه لأن الإسلام يوافق عليه وأن اختيارهم ذاك إنما هو من اختيار الإسلام. ثم ليس لمسلم وعلى أساس الإسلام أن ينكر على الأمة مواجهتها للظلم ومحاولتها ردع الظالم عن ظلمه، وإنما على المسلم من منطلق إسلامه ألا يقر أحدا على ظلم ولا يسكت على مظلمة مظلوم كان من كان ذلك المظلوم، ولا يسكت على مظلمة مظلوم كان من كان، ما وجد إذا ذلك إلى التغيير سبيلا ومنفذا. كلما وجد سبيل أو منفذ إلى إنكار المنكر وإيقاف الظلم كان ذلك متعينا على المسلمين جميعا. إن الوقوف مع الظالم ضد المظلوم يفصل العالم الديني وأي متحدث باسم الإسلام عن الإسلام نفسه في هذا الموقف الشائن المعادي لدين الله. ورفع شعار الإسلام ممن يقفون هذا الموقف الشيطاني ممن يقفون موقف المناصرة للظلم ورفع شعار الإسلام ممن يقفون موقف المناصرة للظلم من أكبر عمليات التزوير المضرة بصفاء الدين ومكانته في الناس، وعلى الأمة فضح هذه المواقف والتبري من أصحابها إنقاذا للدين من التزوير وسقوط وسوء السمعة. وللأجيال من الاغترار بالزور كما حدث كثيرا في التاريخ وابتليت به الأمم. وكم من أمة ضلت أجيال منها بسبب مواقف علماء الدين الموالين للسلطات الظالمة. وإن الذين يناهضون حركات التحرير والتغيير النافع والإصلاح ويعادون المصلحين إنما ينطلقون في هذه المناهضة والعداوة من ارتباط مصالحهم المادية بالوضع الظالم المتخلف والفساد المستشري فيه، وإن تستروا بشعارات مختلفة منها الديني والمذهبي والدفاع عن هذه الفئة أو تلك من فئات المجتمع التي كلها تعاني من آثار الوضع الظالم الذي يضطهد الجميع ويسرق ويستخف بكرامة الجميع ويستعبد الجميع ويمزق النسيج الاجتماعي الذي يحفظ وحدة كل الفئات. وينبغي للجماهير في كل مكان أن تعي المنطلقات الحقيقية والدوافع الخلفية للمناهضين للحركات التغيير والإصلاح وتعزلهم وإذا كان البعض يرى في الإصلاح إضرارا بامتيازاته المادية المرتبطة بالوضع الظالم والصيغة السياسية الفاسدة وتقليلا من فرص تسلقه للمواقع المغرية والمكاسب الحرام التي لا يرى له فرصة ولا طريقا إليها إلا بمساندته للظلم والفساد واستماتته في التبرير والدفاع عما لا يرضاه الله سبحانه من ظلم العباد وامتهان كرامة الإنسان والاستئثار بالثروة المشتركة، فإن الشعب الذي يرى في الإصلاح حياته وكرامته وفي التخلي عن الإصلاح العبودية والانتحار لأشد استماتة ودفاعا عن حقه في الحياة الكريمة والحرية والعيش في سعة وأمان. لا لن يكون المدافعون عن الظلم والفساد خوفا على مصالحهم الشخصية وامتيازاتهم الظالمة القائمة على آلام المحرومين والمعذبين أشد حماسا وتضحية من المكتوين بنار الوضع الظالم والمتطلعين للخروج من العذاب. على الذين يتمنون بقاء الأوضاع السياسية المنحرفة الظالمة في البلاد العربية ومنها البحرين على ما هي عليه من صورة سيئة مزرية تتنافى وحقوق الإنسان وكرامته والشأن العزيز للمسلم حرصا على ما يستفيدونه من امتيازات محرمة ترتبط بهذه الأوضاع، أن ييأسوا من ذلك وليس لهم يوم يأتي نصر الله للمؤمنين إلا أن تتقطع قلوبهم حسرات. إلى اليوم لا جديد هنا على الأرض، لا تغيير في الأوضاع، لا شيء من الانفراج، لا صدق للوعود، لا شيء دون الكلمات المسوقة للإعلام، لا أثر للجان التحقيق وكثرة الوفود، ولكن الجديد آت، والإصلاح لا بد منه، والمطالب لا بد من تحقيقها، وإرادة الخير لا بد أن تنتصر، والله لا يضيع عمل عامل وهو مع المظلوم على الظالم، والصبر منتج، وإصرار الشعوب أقوى من ظلم الحكومات، والروح العالية لا تنهزم، والبادر للكثير لا يقبل أن يرجع بيد صفر، بيد صفراء أو بالشيء القليل، والوعي اليوم أكبر من كل التفاف، والإرادة أصلب من أن تتراجع، غدا لا بد من جديد، والقيد لا بد أن ينكسر، والفجر لا ينكسر. غدا لا بد من جديد، والقيد لا بد أن ينكسر، والفجر لا بد أن ينبثق، وما النصر إلا من عند الله. مساران ما تعطل الإصلاح في أي منهما بقيت الأزمة، وساءت الأمور من دون تراجع لإرادة التغيير عند الشعب، وإن عظمت منه التضحيات. المساران هما المسار السياسي والمسار الحقوقي. المسار الحقوقي، ولما أصابه من تدهور خطير في الحقوق بدرجة فظيعة، ولا زال يعيش هذا التدهور ويعاني من عدوانية الحكومة في أكثر من صعيد، يستحق الاهتمام والتركيز الشديد، وتفرض الضرورة المطالبة المكثفة لإصلاحه. الناس تغرق في السموم، تغرقها السموم الغازية وهي في غرفها المغلقة. ما من أكثر القرى البارحة كانت تحت وطأة ماذا؟ السموم البطيئة التي تسبب الموتى البطيء. الناس هنا تحولوا إلى حشرات، تحولوا في نظر الحكومة إلى حشرات. مع أهمية المسار الحقوقي، يبقى الفساد والخلل السياسي وغياب الدستور الموافق لإرادة الشعب الملبي لطموحاته أساس المشكل ومنبع الفساد كله. فلا تنازل عن الإصلاح في أي من المسارين ولا تراجع. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء الإسلام في كل مكان، وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واشف المرضى والمعلولين والجرحى، وأطلق سراحا الأسراء والمساجين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.